ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفة. إن كان الغياب أطال فرقتنا فإن الحنين أعادنا لكم، وإن كان اللقاء يعني محبتنا فالله يشهد أن نحبكم. أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رائق الشهد. مشاهدينا الأعزاء، نتحدث معكم اليوم عن موضوع هام، ونحن في أمس الحاجة الآن بخاصة في هذه الأيام إلى هذا الموضوع، ألا وهو حسن الخلق. فحسن الخلق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والشهداء، فيا ترى ما هو حسن الخلق؟ وكيف نحسن أخلاقنا ونرتقي بها؟ وما هي مكانة الأخلاق الحسنة في الكتاب والسنة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور سيد حسين العفاني. أهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا أخ محمد.
الله يحفظك، ربنا يرفع قدرك. موضوعنا اليوم دكتور حسن الخلق.
نعم.
وفي الحقيقة نحن في أمس الحاجة لهذا الموضوع.
نعم.
في بداية كنا عايزين نعرف السادة المشاهدين ما هو تعريف حسن الخلق.
نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حسن الخلق هو صفة سيد المرسلين وثمار مجاهدات الصديقين.
نعم.
وهي تاج العابدين. حسن الخلق باب يوصل إلى سكن الجنان وجوار الرحمن، وسوء الخلق مهلكات دامغة ومخازن فاضحة توصل إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. حسن الخلق هو تحلية النفس بالفضائل وتنقيتها من الرذائل، أو كما قالوا التخلية ثم التحلية. التخلية أن يبتعد الإنسان عما يغضب الله عز وجل من أخلاق، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بفعل وبالتحلي بالأخلاق الحسنة. ولقد أقسم الله عز وجل 11 قسما متتالية ما أتت إلا في موضع واحد من كتاب الله عز وجل، أن الفلاح منوط بحسن الخلق وبتزكية النفس. فقال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها.
جميل.
11 قسم متتالية لم تأتي إلا في موضع واحد من القرآن الكريم، تدل على أهمية موضوع حلقتنا هذه الليلة.
بمناسبة تزكية النفوس شيخنا، يعني نعم، تزكية النفس أصعب من علاج الأبدان.
نعم.
فكيف نرتقي بأنفسنا؟
أولا علاج الأبدان هذه وظيفة الأطباء في دار الدنيا.
جميل.
أما علاج القلوب وتزكية النفس بطرد الآفات، آفات القلوب وآفات وأمراض النفوس وأمراض القلوب، فهذه وظيفة مسلمة إلى الرسل. هذه وظيفة مسلمة إلى الرسل، ولا يقص علاج الأبدان بعلاج القلوب أبدا. فأين حياة تفوت منك حياة الأبد وجوار الله عز وجل؟
نعم.
بمرض يمضي معك أيام أو يصعبك أشهر، عافاك الله عز وجل
ثم يمر.
ثم يمر.
نعم.
فأما علاج القلوب فهو أشد، ولذلك كانت وظيفة مسلمة إلى الرسل. قال
نعم.
ربع رسالة المحمدية، قال الله عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
نعم.
كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فهذا العلاج وهذا الموضوع مسلم إلى الرسل، يعني المجاهدة مجاهدة النفس بدون ضابط من هذه الرسل لا يجدي شيئا.
ومن بعد الرسل بقى طبعا العلماء.
نعم العلماء لهم، لأنهم يختفون أثر الرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن عشر أنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، إنما نورث علما. فالأمر مسلم إلى الأنبياء ثم من بعدهم من العلماء الربانيين.
هل من الممكن يكون العالم شيخنا يطلق عليه عالم وهو مريض؟
لا، في علماء سوء وفي علماء ربانيين.
نعم.
علماء سوء يعني لا يطبق ما يفعله، لا يطبق ما يقوله هو على نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل فتيلة المصباح.
نعم.
تضيء للناس وتحرق نفسها، أو كما يقول القائل: أكون كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة، أتمد القوس وما لك وتر، أتتجشأ من غير طعام، أتحدو وما لك بعير. نسأل الله السلام.
يعني ممكن يكون شيخنا العالم في بعض الأحيان عنده شدة غضب وسريع الانفعال.
نعم.
فالبعض من طلبة العلم بيعترضوا عليه أو بأن هم بيأخذوا هذا المأخذ عليا.
كان من أدب طلبة العلم، كان الرجل يقول: اللهم استر عيب شيخي عني.
يا جميل.
ولا تذهب بركة علمه مني.
يا سلام. تاني يا شيخنا.
اللهم استر عيب شيخي عني.
نعم.
ولا تذهب بركة علمه مني.
أنت معايا شيخنا أن بعض الأحيان الاقتراب من العالم يكون إلى حد ما يعني بيعطي الأثر العكسي، يعني البعد أولى؟
لا، مش كل ما يعني كانوا يقولون أن الرجل إذا صاحب، يعني متى يقولون أن طالب العلم هذا تلقى العلم على العالم؟ إذا أسند ركبتيه إلى ركبتيه.
نعم.
فهو قالوا: من لم ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلمه. إزاي العالم ربي؟ العالم ربي بالممارسة اليومية العملية مع طلابه، فيتعلمون من صمت العالم.
نعم.
ومن دله ومن هديه ومن سمته أكثر مما يتعلمون من كلامه.
جميل.
كانوا يقولون: صحبنا مالكا 10 سنين، ثلاث منها قالوا ثلاث منها في العلم وسبعة في الأدب. قالوا: فيا ليتها كلها كانت في الأدب.
يا سلام. منزلة حسن الخلق شيخنا في القرآن والسنة.
طيب. نعم. الحمد لله وكفى. منزلة حسن الخلق، المولى تبارك وتعالى عظم حسن الخلق فجعله بعد التوحيد مباشرة. قال كليم الرحمن موسى عليه السلام لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وجعل الله عز وجل حسن الخلق سببا لميراث الدرجات العلى في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بل جعل الله عز وجل حسن الخلق يعني سببا لذوق طعم الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، بل وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى مقامات الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان.
نعم.
من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولم يعطي رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من أواسط أموالكم فإن الله لم يأمركم بخيرها ولم ينهاكم عن شرها، وإنما من أواسط أموالكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر التزكية بإحدى مقامات الإحسان. مقامات الإحسان، يعني هذا يدل على أن حسن الخلق ليس ما أمره بالهين، وإنما يجعل العبد يصل إلى مقامات الإحسان.
نعم.
وينول الدرجات العلى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
يا سلام.
والله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنقف مع هذه الآية بعد ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم، لا دين عندي أحب ولي من دينك، فمن زاد عليك في الخلق. ابن عباس فسر الدين بأنه كله خلق، قال فمن زاد عليك في الدين فقد زاد عليك في الخلق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ضعفه الألباني، ولكن حسنه الحافظ ابن عبد البر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن.
جميل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش البذيئة المتفحش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون.
موطؤون أكنافا يعني
شو؟ موطؤون أكنافا متواضعون، يعني الناس تتعامل معهم في وهم لينوا الجانب.
جميل.
هم لينوا الجانب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما.
جميل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يألف من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم، درجة القائم بالليل صائم النهار، أو درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق، إن الله جميل يحب الجمال، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ما كان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أحسنهم خلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف اللي هو الخضع الذليع، إن قيدا قاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ.
دكتور سيد، هل حسن الخلق مع أناس معينين أم مع الجميع؟
لا، مع الجميع.
يعني حتى مع غير الكافر، يعني مولى سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا.
نعم.
يعني جميع الناس.
ده حتى مع الحيوان.
مع الحيوان.
يعني كان محمد بن ناصر يقول إيه؟ يقول كان إذا باع شاة يقول لمن يشتريها اتق الله فيها أحسن صحبتها، فإنما عاشرتنا شيئا من الوقت.
يا سلام.
طبعا.
كنا عايزين بقى إلقاء الضوء على قول الحق سبحانه وتعالى، وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم.
إنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم لا دين أحب ولي عندي من دينك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله والحسن البصري هي آداب القرآن التي تأدب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألت السيدة عائشة، هشام بن حكيم لما سأل السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، وإحنا هنا أنا أفوأ.
تمام.
الشيء الذي يولد به الإنسان، الطبع الذي يولد به الإنسان يسمى الخيم في لغة العرب.
الإيه؟
الخيم.
ماشي.
يسمى الخيم هو في لغة العرب. أما ما يكتسبه الإنسان من خلق هذا يسمى الخلق.
نتوقف عند النقطة دي يا شيخنا ونستقبل هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس دكتور كيف الواحد يوصل مع حسن الخلق مع الله عز وجل ثم مع العباد؟
نعم.
في ظل الظروف اللي بتحب بالإنسان دلوقتي في المعاملات ما تبقاش إسلامية جيدة ومعاملات مع الآخرين وكده.
تمام.
طبعا الواحد ما بيعرفش يظبط إيمانه في ظل المعاملات دي. وطبعا وكيف برضه يوصل لحسن الخلق مع الزوج؟
تمام.
حاضر
إن شاء الله. وإياكم يا أختي. تفضل يا شيخنا نستكمل بعد كده إن شاء الله نجيب في آخر الحلقة.
وإنك لعلى خلق عظيم. إنك لعلى خلق عظيم. الشيء الذي يعني ممكن تلاقي توأمين مولودين في بيت واحد لأب واحد والأم واحدة
ومختلفين
سنهم 3 سنين تلاقي واحد منهم ود منهم كريم جدا جدا ود بخيل جدا 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 فده الشيء الجبلي ولكن ده شيء جبلي يفتره الله عز وجل عليه ولكن ممكن حسن الخلق يكتسب فمنه ما هو جبلي وقد يكتسب الإنسان حسن الخلق مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن تصبر صبره الله.
يعني بعض الناس شيخنا عندهم غلظة وفظ يعني فظ في الكلام وتيجي تتكلم معه في حسن الخلق أو التأدب يقول لك والله أنا كده أنا ده طبعي كده ما أقدرش أغيره.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مما يدل على أن حسن الخلق اكتسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد بأخلاق جميلة جدا الأمانة الصدق الوفاء ثم لما أتى القرآن تجمل بآداب القرآن فكان قرآنا يمشي على الأرض كان خلقه القرآن. في انفصام دلوقتي بين بين الداعي وبين بين ما يقوله وبين ما يفعله بين ما يقوله وبين ما يفعله زي ما اقول لك شيزوفرينيا زي ما يقولوا انفصام في الشخصيه بين الكلام اللي بيقوله حتى لدرجة واحد يقول لك ايه والله يا اخي خلينا كده حبيب في الله وبلاش المعاملات الماليه عشان ما تضعش يعني ده ما
ينكشفش ينكشف
طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قرآنا يمشي على الأرض يعني التزم بآداب القرآن التزم بآداب القرآن والآية دي تحتها جمال عظيم عظمة العظمات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن المولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من عظمة ربه ما لا يعلم غيره.
يا سلام.
يعلم من قال هذه الكلمة وهذه الكلمة تسطر في أعظم كتاب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم هذا الكتاب ما لا يعلم غيره عظمة قائلها وفي أي كتاب أنزلت تتجاوب بها كلمات يعني جوانب الوجود كلها إلى يوم أن نلقى الله عز وجل لا تمحى أبدا وإنك لعلى خلق عظيم. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيق هذه الكلمة ولا يصار تحت هذه الكلمة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر والصحابة يعلمون أنه بشر وما فرق فهناك فرق عظيم بين البشر وبين الخالق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثنى على رجل من صحابته يتيه بها على باقي الصحابة.
يا سلام.
يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص ارمي سعد فداك أبي وأمي
مكانة وشرف
كان يقول كان يقول لأحد الصحابة ارمي فداك أبي ارمي فداك أبي لكن هي يقول لسيدنا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان سيدنا سعد يفتخر الأصحاب يقول والله لقد جمع لي رسول الله بين أبوي. يعني قال ارمي فداك أبي
وأمي.
نعم. طب شوف سيدنا سعد وهو من هو أحد عشر المبشرين بالجنة يأتيه على أصحابه بهذه الكلمة فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل العظيم الأعظم الملك ملك السماوات والأرض من له كل شيء يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. يعني يصفه بالعظمة المولى تبارك وتعالى. ثم يتواضع النبي لربه بعد ذلك ويتواضع مع البشر.
البعض بيقول لشيخنا أن هذا الوصف كأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى الخلق وجعله دابة مطية.
يعني على تدل على التمكن.
أيوة.
تدل على الثبات والاستقرار. نعم. تدل على الثبات والاستقرار والتمكن.
جميل.
وده كمان وإنك على خلق عظيم تبين أن العنصر الأخلاقي في الإسلام عنصر ليس مستمدا من البيئة.
بمعنى.
وإنما عنصر نابع من السماء له أصل أصيل في ديننا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن واحد يكون بخيل ولما يعيش في الصحراء لوحده هيكتسب طباع العرب.
صح.
هيبقى غصب عنه هيكون كريم.
نعم.
يعني مش بمزاجه. ليه بقى؟
بالبيئة.
ليه بالبيئة؟ عشان إيه؟ لأنه هو عرب رحالة. النهاردة الخيمة هنا في المكان ده، مكر الخيمة في في المكان ده، فهو بيمر على الناس، بيمر على الناس، لو ما أكرموش يوم الأيام العرب الرحالة ده تمر عليه.
نعم.
وممكن يكون إيه في حاجة إلى معوناته. مش ممكن تلاقي ولد مثلا فافي لابس حظاظة وأنسيال وهو عارف إنه يخش عليه، إنه قاعد في خيمة في صحراء لوحده، ويخش عليه ثعلب وديب وأسد مثلا وعقربة وتعبان، مش ممكن يبقى فافي أبدا.
نعم.
يقول مامي مش عارف الكلام ده، ما ينفعش خالص. إيه لازم يخشن غصبا عنه.
نعم.
فده ده خلق أكسبته البيئة. لكن الخلق في الإسلام مش نابع من البيئة، وإنما خلق أصل أصيل في الإسلام. يقول الله عز وجل للنبي وإنك لعلى خلق عظيم.
طيب شيخنا، كيف يمكن يعني إعادة صياغة العنصر الأخلاقي مرة أخرى في أنفسنا؟
نعم. طبعا المسألة دي محتاج أسوة بعباد السلف، إنك تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالتابعين وبتابعي تابع التابعين. هم لهم منظومة أخلاقية فوق الخيال. أولا بيقولوا إن مكارم الأخلاق دي في أمهات مكارم الأخلاق عند المسلمين وعند علماء الأخلاق في أو علماء التربية. قالوا إن فيه ست صفات دي حسنة ترجع لها كل مكارم الأخلاق: الصبر، العلم، الجود، الشجاعة، العدل. صبر، العلم، الجود، الشجاعة، العدل، العفة. الستة دول تتفرع منهم كل مكارم الأخلاق. يعني الصبر ياخدك إلى كظم الغيظ، الصبر تحتيه كظم الغيظ، الشجاعة تحتيه علو الهمة، تحتيه العطف على المساكين، شجاعة يعني. العلم تميز به بين الأخلاق، إن ما كانش عندك علم تميز به بين صالح الأخلاق وسيئها تفسد أكثر مما تصلح.
جميل.
دي أول حاجة. قالوا كمان إن حسن الخلق، في حسن خلق مع الله عز وجل، حسن خلق مع الخلق، حسن خلق مع الحق عز وجل، وحسن خلق مع الخلق. قالوا كما قال الإمام الجيلاني رحمه الله وهو من علماء السلفيين وعبادهم، قال أن تكون مع الحق عز وجل
بلا نفس.
وأن تكون مع الخلق، لا، أن تكون مع الله عز وجل بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس.
تاني يا شيخنا.
أن تكون مع الحق عز وجل، مع الخالق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس.
يعني إيه؟
يعني أن تكون مع الحق بلا خلق، يعني حينما تعامل الله عز وجل، حينما تعامل الله عز وجل تنسى المخلوقين. متى صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. لو انت وانت بتعامل المولى عز وجل هتنظر الى المخلوقين سترائي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى الله به، ومن سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره يوم القيامه. وده الضمار كله في الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير الدجال أخوف على أمتي شرك السرائر. غير الدجال وفتنا بعد الدجال على طول. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه.
طيب شيخنا البعض الآن بيعامل بالمثل، أساء إلي أسيء إليه. لا يستطيع أن يحبس نفسه أو يمسك نفسه إن هو لا يتعرض إليه كما هو تعرض للشخص نفسه.
دي طبعا هنأتي ليها دلوقتي يا سيد الشيخ محمد. يقول بقى أن تكون مع الخلق بلا نفس. وانت بتعامل الناس انسى نفسك، انت بتعامل الناس
بمعنى،
ودي بمعنى ان شاء الله، انت بتعامل الناس انسى نفسك.
جميل.
تنسى تقول ايه؟ ازاي يشتمني، ازاي يضربني، ازاي يرفع صوته عليا، وابوه ده كان يسوي ايه، وعائلتنا تسوي ايه، وعائلته هو تسوي ايه، هو مكانته ايه، هو مش عارف انا مين، والكلام ده كله ده لا، ده انت زي ما نقول ايه، مراتب، مراتب ايه؟ مراتب العبد او مشاهد الخلق، العبد فيما يصيبه من اذى الخلق. مراتب مشاهد العبد فيما يصيبه من اذى الخلق، وهنشرحها دلوقتي ان شاء الله. مشهد القدر، مشهد الصبر، مشهد العفو والحلم، مشهد الرضا، مشهد الاحسان الى من ظلمك، مشهد برد القلب وسلامة النفس، مشهد الجهاد، مشهد الأسوة، مشهد التوحيد. ده فيما يصيبك من أذى الخلق، فيما يصيبك من أذى الخلق. يعني أول مشهد بس، معلش الحالة دي ممكن ناخدها على ساعتين ثلاثة، لكن هتحس. قول مثلا واحد ضربني، واحد شتمني، واحد أذاني، إيه المشاهد؟ إيه الأخلاق اللي أنا أتجمل بها؟ أول حاجة مشهد القدر، تقول إن المولى عز وجل قدر هذا علي، فلان ده اللي ضربني، زي ما أكون ماشي في الشارع ثم تعثرت بي قدمي، اتخبطت في حجر، فأقول هذا قدره الله عز وجل علي، وهذا قدره الله عز وجل علي. زي ما تكون ماشي مثلا وهبطت عليك الأمطار فجأة، وتلبد الجو، وهبت الرياح الشديدة، أو أتلت مثلا شوية اسمنت، زعابير بشوية اسمنت من اسمنت حلوان وانت ماشي، أو قيظ اشتد الحر فجأة، فأنت ماذا تفعل؟ تقول ايه؟ هذا قدر الله عز وجل علي. وكذلك فيما يصيبك من أذى الخلق تقول ايه؟ هذا قدره الله عز وجل عليه. طيب هل احنا ممكن نحتج بالقدر؟ نعم، تحتج بالقدر في حق نفسك لا في حق الله عز وجل. يعني يعني تفنى عن حق نفسك، اما حق الله عز وجل فلا تفنى عنه. ندي مثال، دي صفات الكمل من عباد الله الصالحين. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه سيدة عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط،
وما ضرب. نعم.
ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء. دي أول حاجة. حديث الثاني، سيد عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا أمة ولا خادما ولا أمة ولا دابة إلا أن يجاهد في الله عز وجل. وسيدنا أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف. تقول: وكان إذا عاتبني بعض أهله، وكان وما قال لشيء فعلته
لما فعلته،
ولا لشيء لما فعلته لما لم تفعله. وكان إذا عاتبني بعض أهله قال: دعوه، فلو قدر شيء لكان. هذا سيدنا رسول الله وهو وهو له المقام الأعظم، مقام النبوة: دعوه فلو قدر شيء لكان. ده احنا كنا زمان يا شيخ محمد، بعض إخواننا ربنا يعفو عنهم، وما لم يحدث تمكين للناس ليه، كان مجرد مثلا اخ ملتحي، ربما يكون الاخ ده معاملته وحشه الماليه مع الناس، يتعارك مع واحد من عوام المسلمين، يا اخي ما هو مسلم، ايوه هو عاصر حلقه للحيه، لكن ربما يكون ادخل الله عز وجل منك في جانب من جوانب الخير، ربما كان برا بامه وانت لسه برا يعني.
صح.
فمجرد بيتخانق تلاقي الشارع اتملك، اتسب بنيات وعصي مش عارفين ليه. ده فلان اخ من الاخوه تاني النهارده اللي عتانت النهارده، احنا لازم ايه لازم ياخد ايه ده يا عم الشيخ ايه ده، هو انت يعني كلك انت ملتعي فوق الناس بدرجه يعني ولا ايه؟ فطبعا ايه، فاحنا اول مشهد يا شيخ محمد مشهد ايه؟ مشهد القدري.
لا
تاني حاجه مشهد ايه؟ مشهد الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي ايضا قال ايه؟ من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه اتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما يشاء فيزوجه منها.
ده ثواب كظم الغيظ يعني.
يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. شوف انت واحد مثلا بيتعارك معاك في الشارع وانت تقدر تمسكه كده وتمسح بيه الارض، واخد بالك؟ او حد من عيال عمك يضرب ويمسح بيه الارض، لكن انت تقول ايه؟ انا هتركك
لله
عشان اتزوج من لله عز وجل عشان ربنا يزوجني من الحور العين ما يشاء. ايه ده؟ من كظم غيظا. شوف صبر سيدنا، شوف صبر سيدنا نوح، امراه كافره تقول لاول رسول ارسل والرسول من اور العزم، كانت تقول عنه انه مجنون. امراه نوح كانت تقول عنه انه مجنون وتقول له تقول له الكلام ده كام؟ 1000 سنه الا 50 عام مش في مشوار دعوته كله، وهي وهي دي الكافره دي. ده اللي بقول لك، انا بقول لك يا مولانا ممكن اخ يبقى داعي وشويه اشكالات مع امراته وهي ملتزمه جدا، لكن ممكن تقول له شويه كلمتين بس كده 5 دقايق تعكر صفو يومه كله، يطلع لا يعرف الخطبه ولا درس ولا حاجه.
طب شيخنا الاخت كانت بتسال قبل ما نختم الوقت اوشك على انتهاء، كيف يصل الواحد منا الى حسن الخلق مع رب العالمين والادب مع رب العالمين ثم مع العباد؟ ده اول سؤال. في المعاملات
دي مجاهده النفس. اللي انا بقوله الكلام ده اللي احنا هنشرحه بقى
في الحلقات القادمه
كله ده نشرحه. انك انت تشوف بقى اعرض نفسك على المشاهد العشره دي. مشهد القدر، مشهد الصبر، مشهد العفو، مشهد العفو والحلم، مشهد برد النفس وسلامة القلب، مشهد الأمن، مشهد الجهاد، مشهد الإحسان، مشهد الأسوة، مشهد التوحيد. 10 مشاهد هتناولها، احنا تناولنا منها دلوقتي ايه؟
مشهد واحد.
مشهد واحد، مشهد القدر ومشهد ايه؟ مشهد الصبر.
جميل. طب هي بتسأل كيف يكون حسن الخلق مع الزوج؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو ان، يقول في حق زوج النبي صلى الله عليه وسلم لو ان زوج المراه قيحه تنبجس صديدا، تنبجس صديدا من مفرق راسه الى اخنص قدميه فلحسته، حديث صحيح، ما وفت حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للزوجه ان، يقول عن زوج انما هو جنتك ونارك. المولى تبارك وتعالى ما كلفش المراه باي شيء الا بصيام، الا 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 بصيام الشهر وصلاه الخمسه فروض وبطاعه الزوج.
الحديث الاول مره ثانيه يا شيخنا بعد اذنك.
نعم.
الحديث مره ثانيه.
لو ان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامراه عن زوجها لو انه كان قيحه تنبجس صديدا، تنفجر صديدا من مفرق راسه الى اخمص قدميه فلحسته ما وفت حقه، فلحسته ما وفت حقه. طاعه الزوج تجعل المراه تدخل من ابواب الجنه الثمانيه مثل ابي بكر الصديق. طب الانسان عايز ايه؟ كان عايز يخش من ابواب الجنه الثمانيه، ينادى يا عبد الله تعالى هلم من هذا الباب. المراه دي بمجرد طاعتها لزوجها، مجرد طاعتها لزوجها فيما لا يرضي بالله عز وجل، مجرد اداء الصلوات الخمس، صيامها لشهر، يعني معناه كده ان طاعه الزوج تحل محل كل شيء في الاسلام. بعد اداء الفرض، اداء الفرض وبعد صيام الشهر وبعد اداء الواجبات، طاعه الزوجه مقدمه على اي شيء. فالمراه يعني تجعل بيتها تكون نعمه سكن لزوجها.
لو كان الزوج سيء يا شيخنا،
هي تتقي الله فيه. تحسن إليه. من عصى الله فينا فلنصع الله فيه.
نعم.
وبعدين ما الدمار ده وقت اللي دخل من المسلسلات والمرئيات وكذا والحب ومش عارفه وكلام الفاضي ده كله ده وجزء دم والثقيل وابن الجيران حلو ومش عارفه وكلام ده كله ده دمار. ده خراب للبيوت. ده خراب للبيوت. أنا بقول للإخوة والأخوات عودوا إلى فطرة الإسلام النقي. فإحنا لنا يعني جولات وجولات
إن شاء الله نستكمل مع حضرتك في الحلقات القادمة إن شاء الله. شهدنا الفاضل في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني أحسن الله إليكم
ولكم.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة وطيب المتابعة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. إلى ذلك الحين استودعكم الله، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.